بسم الله الرحمن الرحيم. من أين يؤخذ إفراد الله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من أين يؤخذ إفراد الله عز وجل بالعبادة في قوله تعالى له دعوة الحق، وفي قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وفي قوله إياك نعبد، وفي قوله فإياي فاعبدون وإياي فاتقون؟ نعم، هذه كلها فيها إفراد العبادة لله. أين ما أخذها، ما وجه دلالتها على إفراد العبادة لله؟ نعم، عبد الله، كيف؟ إياي فاعبدون إفراد الله بالعبادة، لكن كيف؟ بين أن هذه الآية تدل على الإفراد. أكرم، نعم كلامكم صحيح، لكن ما وجه، يعني لو جاء شخص وقال هذه الآية تدل على عبادة الله، كلام صحيح، لكن هذه الآيات تدل على إفراد الله بالعبادة، بين ذلك. ننظر، عارف، طيب، نعم هو استحق العبادة سبحانه. ياسين، نعم، تفضل أنت، تفضل. من الضمير إياي، كيف؟ أحسنت، طيب وضح يا فتح. من أين؟ تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، واضح؟ تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، هذا هو. أين المقدم في قوله له دعوة الحق يا أكرم؟ له، نعم، له جار ومجرور، مقدم التقدير دعوة الحق له. وقوله على الله فليتوكل المؤمنون يا حسن، على الله، إياك نعبد، حمزة، إياك، فإياي فاعبدون، إياي فاعبدون، محمد، أصرها اعبدوني، فقدم المفعول الذي هو الضمير، قدم وانفصل، فإياي فاعبدون أي لا تعبدوا إلا الله، وإياي فاتقون أي لا تتقوا إلا الله. قال المؤلف رحمه الله: فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله. إفراد الله بالعبادة معناه إفراد الله بكل عبادة، بالعبادة أي بكل عبادة. فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده، والاستغاثة والاستعانة بالله وحده فيما لا يقدر عليه إلا الله، واللجأ إلى الله والنذر والنحر له تعالى، وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى. ولهذا جاء الحديث في النهي عن القيام على وجه الخضوع لغير الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتبوأ، أي من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، يحب أنه إذا وصل يقام له علامة خضوع وتذلل. هذا وجاء في حقه هذا الوعيد، جاء في حقه هذا الوعيد: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وكان معاوية رضي الله عنه كان في مجلسه عبد الله بن الزبير ورجل آخر، فدخل معاوية فقام الرجل الآخر ولم يقم عبد الله، ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث: من أحب أن يتمثل له الناس قياما. قال: والركوع قال من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى، والركوع والسجود أيضا هذه كلها لله، وسنعود إليها إن شاء الله، والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله، لا يكون إلا لله. طيب، بدأ بالدعاء لأن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأما قوله والنداء في الشدائد والرخاء، النداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده، لا يكون لجن ولا لإنس، لا يقال يا هادياه، ولا يقال يا حسيناه، ولا يقال يا ابن عدوان، ولا يقال يا باهوت، ولا يقال يا جناه، ولا يقال يا ابن العجيل. لها ينادى في الشدائد إلا الله سبحانه. فنداء غير الله عز وجل دعاء له، والله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. النداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده، والمقصود النداء الذي يطلب به إزالة الشدة يكون لله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر كله. وليس المقصود أن ينادي الرجل صاحبه: يا فلان تعال احمل معي هذا الكيس. هذه عبادة لغير الله، أم طلب عون من حاضر قادر؟ طلب عون من ماذا؟ من حاضر قادر، هذا جائز: يا فلان ادفع معي هذه السيارة، يا فلان احمل معي هذا المتاع، تنادي أحد المارة في الشارع، هذا من النداء من التعاون عن البر والتقوى. أما دعاء غير الله فأن تدعو من تعتقد فيه سرا، تعتقد فيه أن فيه سرا وأنه قادر على ما لا يقدر عليه إلا الله، أو تدعو غائبا لا يمكنه أن يجيبك، أو تدعو غائبا تعتقد أنه يتصرف في الكون، هذا كله من الشرك. فالذي يقول إذا دعا الجن أو الإنس يقول يا حسيناه مثلا، أو حتى إذا قال يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله أنجدنا، هذا دعاء غير الله، ولو كان دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد كثيرا مما يفعل في الحسينيات وفي الموالد وفي مشاهد القبور وأضرحة من يسمون بالأولياء، تجد من هذا الشيء الكثير، يا مدد يا سند يا فلان يا فلان، دعاء غير الله، الدعاء لا يكون إلا لله. قال والاستغاثة والاستعانة بالله وحده إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، استغاثة بالله والله يستجيب، والاستعانة بالله وإذا استعنت فاستعن بالله، حديث ابن عباس عند الترمذي. واللجأ إلى الله، اللجأ إلى الله لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، حديث البراء ابن عازب اتفق عليه. والنذر والنحر له تعالى، النذر لله، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. يوفون بالنذر أي بالنذر، النذر الذي قطعوه لله، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والنحر فصل لربك وانحر، صل لربك وانحر أي لربك، قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وجميع أنواع العبادات من الخضوع، الخضوع الذي هو المسكنة والتذلل في غاية الخضوع، خضوع عبادة، والقيام تذللا لله تعالى. وقد ذكرنا بعض ما يتعلق بالقيام، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فالقيام تذللا يكون لله سبحانه وتعالى الذي يقوم له الناس يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. والركوع والسجود، ولهذا نهي في شريعة الإسلام أن يركع الرجل للرجل أو الشخص للشخص على سبيل التحية، أو يسجد له على سبيل التحية، وهذا يفعله البوذيون، يفعله كذلك الوثنيون، يفعله المجوس، يفعله من كانوا لا يعبدون الله عز وجل وحده، يفعلونه على سبيل التحية، وتأثر بهم بعض المسلمين، ولا سيما في بعض الأحوال، تجد أحدهم في لعبة الملاكمة والمصارعة وهذه اللعبة التي كذلك أيضا ما يسمى بالكاراتيه والجودو، هذه إذا لقي اللاعب واللاعب الآخر ماذا يفعل؟ ينحني له، ينحني له تحية. من أين أخذوها؟ من الصين، من شرق آسيا، الذين هم بين اشتراكيين لا يؤمنون بوجود إله، وبين هنود عندهم البوذية، وعندهم كذلك أيضا من هذه العبادة لغير الله، فينحني أحدهم للآخر. تأثر بهم بعض المسلمين ممن جاورهم في بلاد الإسلام، هناك بلاد إندونيسيا، بلاد ماليزيا، وكذلك أيضا المسلمون في بلاد الهند، عام العوام من المسلمين إذا لقي الآخر ينحني له تحية. كذلك أيضا بعضهم إذا دخل على قوم ففرحوا به، أراد أن يشكرهم على فرحهم وتحيتهم له، يقوم ويطأطئ رأسه يركع لهم، هنك الركوع. هذا كله نوع مما لا يجوز، مما لا يجوز. أيلقى الرجل، أيلقى أحدنا أخاه فينحني له أي تحية؟ قال لا، نهاهم عن السجود وعن الانحناء، لكن يلتزمه أي يعانقه إذا كان من سفر، أو يصافحه ويلقي عليه السلام. والسجود كذلك، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لي أحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فإذا قال قائل فكيف بقول الله سبحانه وتعالى عن يعقوب ويوسف وخروا له سجدا، أي ليوسف عليه السلام، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، خروا له سجدا، وهو تأويل لقول الله تعالى إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أي سجود هذا؟ الجواب، قال بعض المفسرين أراد بالسجود الانحناء، أنهم انحنوا له على عادتهم في التحية، تحية الملوك والكبراء. وظاهر القرآن أنه سجود، وأنه سجود تحية، وأنه لم يكن محرما عليهم، بل كانت تحيتهم كذلك، وبقيت هذه التحية في بني إسرائيل إلى أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام وهم على ذلك. فلما قدم معاذ من الشام ووجد النصارى يسجدون لملوكهم، جاء وسجد للنبي عليه الصلاة والسلام فنهاه عليه الصلاة والسلام، فكان السجود تحية، وكان مأذونا به في شريعتهم. فلما جاءت شريعة الإسلام، وهي الشريعة الأكمل والأتم في كل أبواب الدين، في أبواب العبادات وفي أبواب العقائد والتوحيد، نهي عن الانحناء تعظيما أو تحية، ونهي عن السجود تعظيما أو تحية لغير الله سبحانه وتعالى. قال والطواف، الطواف حول القبور، لا يطاف حول بيت تقربا وتعبدا لله إلا حول الكعبة وبين الصفا والمروة. أما الطواف على القبور وعلى الأضرحة على سبيل التعبد فهذا شرك بالله سبحانه. فإن لم يكن هناك تقرب بهذا الطواف، كأن يصل إنسان إلى بيت جميل فيطوف عليها لينظر جمالها، هذا مباح لا يقصد به التعبد، أو يكون أحدهم في المسجد بعد الفجر عنده نعاس فيقوم ويمشي بين ساريتين ليذهب عن نفسه النعاس، يتحرك قليلا، هذا ليس بعبادة، فهذا من المباحات. إنما الذي ينهى عنه الطواف على سبيل القربة، لا يكون إلا لبيت الله، للكعبة، تقربا لله عز وجل، ويكون بين الصفا والمروة. قال: والتجرد عن الثياب، هذا في الحج والعمرة، يتجرد المسلم عن ثيابه ويلبس إزارا ورداء، هذا في الحج والعمرة. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس كذا وكذا وكذا إلى آخره. وقوله والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير، الحلق كذلك في النسك والتقصير في النسك. اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: والمقصرين؟ قال: والمقصرين في الثالثة. فالحلق والتقصير في حق الرجال، والتقصير وحده في حق النساء، يكون عند التحلل من حج أو عمرة، هذا يكون من باب التقرب لله سبحانه. أما الحلق والتقصير إذا طال الشعر أو لوجود أذى من قشرة أو قمل، هذا مباح. والحلق على سبيل العلامة على فرقة من الفرق، كما كانت علامة على الخوارج سماهم التحليق، هذا من البدع. والحلق لأجل المشايخ والمحبوبين كما يفعله المريدون، كما يفعله المريدون من غلاة الصوفية أو غلاة الشيعة عند سادتهم، فبعضهم يأتي وقد حلق رأسه وطرحه بين يدي شيخه، ما هذا؟ قال: هذا علامة الذل والتذلل للشيخ، لأن الحلق حلق الرأس علامة على التذلل وعلامة على الذل عند العرب. كانت العرب إذا أسرت الأسير وأرادت إهانته جزوا ناصيته، يكون له شعر فيأخذون ناصيته مقدم رأسه ويجزونه إهانة له، أو حلقوا رأسه إهانة له أنه مهان، فصار بعضهم يحلق عند من يعظمه من مشايخه ليبين أنه ذليل عنده وأنه في غاية الخضوع له، هذا عبادة لغير الله صرفها. قال: أما أن يحلق لزوال إزالة أذى من قشرة أو قمل فهذا مباح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أدعوا لي بني أخي، يعني بني جعفر بن أبي طالب بعد أن قتل في غزوة مؤتة، فأتي بهم فقال: أدعوا لي الحلاق، فدعا بالحلاق فأمره أن يحلق رؤسه، هذا من باب المباح إذا دعت الحاجة لذلك. قال: كله لا يكون إلا لله عز وجل، لكن على سبيل التذلل لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الرابع 159، قال: وحلق الرأس لغير الله سبحانه كما يحلقه المريدون لشيوخهم، كما يفعله المريدون لشيوخهم، فيقول أحدهم: أنا حلقت رأسي لفلان، وأنت حلقته لفلان. قال ابن القيم: وهذا بمنزلة أن يقول سددت لفلان، فإن حلق الرأس خضوع وعبودية وذل، بمنزلة أن يقول سجدت لفلان، فإن حلق الرأس خضوع وعبودية وذل. ولهذا كان من تمام الحج، كان من تمام الحج وضع النواصي بين يدي ربها خضوعا لعظمته. من تمام الحج أن توضع النواصي، أن يقصر أو يحلق بين يدي ربها خضوعا لعظمته وتذللا لعزته، وهو من أبلغ أنواع العبودية. قال: ولهذا كانت العرب إذا أرادت إذلال الأسير منهم وعتقه حلقوا رأسه وأطلقوه. قال: فجاء شيوخ الضلالة والمزيحون، ونعم والمزاحمون للربوبية، الذين أساس مشيختهم على الشرك والبدعة، فأرادوا من مريديهم أن يتعبدوا، فزينوا لهم حلق رؤوسهم كما زينوا لهم السجود لهم. لهذا بعضهم يصل ويسجد عند من يعتقد فيه، غلاة الصوفية أو غلاة الرافضة، يسجد سجودا، وربما سجد على ضريح من يعظمه سجود. وإذا أراد أن يرجع لا يرجع كما يرجع الناس. أنت الآن جئت إلي وتكلمت معي، ثم أردت أن تخرج الباب من الباب، ماذا تفعل؟ تستدير وتمشي. هم لا، يقولون لا تولي الشيخ ظهرك، فماذا؟ يرجع إلى الوراء إلى الوراء إلى الوراء إلى أن يصل إلى الباب، ثم ينحرف ولا يولي شيخه ظهره. قال: ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غير ذلك فقد أشرك في العبادة، وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابديه، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حي أو حيا أو ميتا، وصار بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق، وإن أقر بالله وعبده، فإن إقرار المشركين بالله تعالى وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم ونهب أموالهم. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل الله عملا شورك فيه غيره، ولا يؤمن به من عبد معه غيره. عندكم هكذا؟ عندكم؟ طيب، هذه الجملة الأخيرة سنقرأها بتأمل إن شاء الله، يعني تأني حتى تفهموه في الدرس القادم. يقول السائل: إذا قبل الرجل قدم أمه أو أبيه من باب الاحترام وخفض الجناح كيف ذلك؟ الجواب: إذا كانت أمك قائمة وأبوك قائما فانحنيت لتقبل قدميه فلا يجوز، هذا لا يجوز، هذا انحناء عند التحية وهو مما لا يجوز. لكن لو كان أبوك بجوارك، أنت جالس هنا وهو جالس في المرتبة التي بجوارك أو في بجوارك تماما، وركبته قائمة بينك وبينه، فقبلت ركبته من دون انحناء، من دون انحناء مباح. لكن أن تكون قائما فتأتي كهيئة الساجد إلى قدم أمك أو إلى قدم أبيك، لا يجوز ذلك، لا يجوز هذا. هذا نوع من أنواع التحية التي جاءت الشريعة بتركها، فما هو الحل الصحيح؟ قبل رأسه، قبل رأسه، قبل يديه، قبل رأسها، قبل يديها في حق أمك. وإذا كنت بجوار أبيك وكان جالسا وركبته فيما بينك وبينه فقبلت ركبته من دون انحناء مباح. أما أن تنحني قائما لتقبل قدمه أو قدمها فلا. ولهذا يكون البر على وفق الشريعة لا على الأهواء وما يظنه الناس. يقول: هل وضع اليد على الصدر يعد من التعظيم للخلق ويدخل تحت الركوع؟ نعم، بعضهم هكذا يفعل، يجمع يد كفا إلى كف ويجعلها كنوع من أنواع التحية. هذه تحية من؟ تحية أي فرقة؟ البوذيين. البوذيين يفعل هكذا ثم ينحني. هذا أيضا لا يجوز، هذا من عمل المشركين، من عمل المشركين. ووضع اليد على الصدر يعني كأنه يقصد أنه يفعل هكذا، يخبط على صدره. هذه أيضا، هذه الحركة إنما هي معروفة عن النصارى، عن النصارى أنهم إذا لقي أحدهم الآخر ضرب على صدره. واليوم مشهورة بين الناس أنها في المسلسلات التركية يضرب يده على صدره، فقالوا هذا حل مناسب لكورونا، كورونا بدل المصافحة تحية بضرب الصدر. وهذا خطأ، هذا خطأ، لا هذا ولا هذا، لا تضرب على صدرك، إنما صافحه. أول من جاء بالمصافحة أهل اليمن، وإذا التقى المسلمان فتصافحا تحاست ذنوبهما. لم يقل إذا التقى المسلمان فضرب كل واحد صدره تحاست الذنوب، قال فتصافحا تحاست ذنوبهما. فابقوا يا أهل اليمن على التحية التي أنتم أول من جاء بها إلى المسلمين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصافحة مصافحة، ما هي مصافحة بعضهم يضرب بيده قوة حتى إذا كان أحدهم ليس منتبها ربما أثر من قوة الضربة، إنما هي مصافحة. يقول: الحلق بمناسبة كالعرس واستقبال ضيف تزينا. نعم يجوز، باب الجواز يجوز، لكن حلق الرأس لا حلق اللحية. يقول السائل: هل وقوف طلبة المدارس في الفصول عند دخول المدرسين في الفصل هل هذا يدخل في الحديث؟ من أحب من المدرسين ذلك أنه إذا دخل أحب أن يقوم الطلاب له، وإذا لم يقوموا جعلهم يقفون طول الحصة. أنتم ما تعرفون الأدب، قوموا طول الحصة وهم قيام، هذا يدخل في الحديث، يدخل في الوعيد. لكن دخل مدرس فقام الطلاب، الذي ينبغي في حقه أن يقول لهم اقعدوا لا تكرروها مرة أخرى، إذا دخلت عليكم ألقي عليكم السلام وأنتم تردون تقولون عليك السلام ورحمة الله وبركاته بدون قيام وبدون شيء، يعلمهم. نعم، فهذا خطأ الذي يفعل في المدارس. يدخل المدرس قوم الطلاب كلهم قياما واحدا، وإذا جاء ضيف قوموا قوموا قاموا قياما واحدا، هذا أيضا من الخطأ، من تقليد الكفار. يقول: ماذا عن هذه المقولة إن الله يضع سره في خلقه؟ هم يقولون، بعضهم يقول في أضع في خلقه، المقصود من هذا أن الله عز وجل قد يبتلي الناس بأن يعجزوا عن إدراك شيء في أضعف مخلوقات الله، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. يقول هل صحيح أن حلق الرأس عند موت الأبوين من الاستكانة والتسخط على موتهما؟ لا، ما يجوز حلق الرأس، هذا من النياحة المحرمة، يحلق رأسه بسبب موت أبويه حرام، هذا من النياحة المحرمة. قال ستفتح هذه الدروس إن شاء الله تعالى الساعة 9:30 درس في المبادئ المفيدة، مدرس الأخ صلاح حمادي. 8:00 بعد الصبح تسميع المتون الأخ أحمد عقلان. بعد درس إغاثة اللهفان مراجعة في الأجرومية الأخ حمزة الزريقي. بعد درس العصر مراجعة في كيفية الصلاة والوضوء الأخ حمزة الزريقي. نعم حمزة قد فتح الدرسين، بعد إغاثة اللهفان مراجعة في الأجرومية، وبعد العصر مراجعة في صفة الصلاة والوضوء. ومن غد إن شاء الله يفتح الأخ صلاح في المبادئ المفيدة 9:30 والأخ أحمد تسميع متون. طيب جزاكم الله خيرا. آخر شيء، هل يجوز تحية العسكر لضباطهم لهذه التحية التي هي الإشارة؟ هذه أيضا ليست من السنة، السنة المصافحة، يجد الضابط يقوم مصافحة، ربما يدخلها الزنزانة، يدخلها الزنزانة إذا قام مصافحة، كيف حالك يا فندم؟ هل تدخل داخل؟ هذا من الأشياء التي ما تأتي، يعني ماذا، ما تكون على ما يمشي فيه الإنسان، تكون فيها مخالفات، يأتي ويثبت له كأنه صنم قيل له التحية، ما يحتاج هذا.